بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الآن وصل حديثنا إلى تطبيق عبارة ليس الجهل المركب من العلم. قال المصنف: يزعم بعضهم، كلمة الزعم تطلق على الرأي الضعيف وهي أحد أفعال العلم، ولكن غالبا تطلق والمراد منها تضعيف الرأي، فلهذا عبر المصنف يزعم بعضهم، يعني يقصد ماذا من بعض علماء المنطق؟ دخول الجهل المركب في العلم. طبعا احنا نقول اي اولا ليس البعض من يزعم، بل جميع علماء المنطق يدعون ذلك، بل هو المشهور حتى ادعى بعض علماء المنطق اجماع المناطق على ان الجهل المركب هو داخل وين؟ في العلم. بل احد المحققين يقول: لم نجد من العلماء من يزعم ان الجهل المركب ليس من العلم الا نفس المصنف رحمه الله الذي قال انه ليس من العلم. نعم، فلهذا تعبير المصنف بيزعم لاجل تضعيف الرأي، وقول بعضهم لاجل تصغيرهم هذا محل توقف. نعم، دخول الجهل المركب في العلم فيجعله من أقسامه، يعني يقول من أقسام العلم هو الجهل المركب. نعم نعم،
ليس الحق مع المصنف.
لا، قلنا هو المصنف وقع بمغالطة. بسبب ماذا وقع بمن باشتراك لفظي مع المشهور؟ كان المفروض المصنف يفهم المشهور قبل لا يرميهم بهذا الشيء. نعم، المشهور المناطق جميعهم أساطين علماء المنطق مثل أبو علي بن سينا وغيرهم، ذكروا أن الجهل المركب من أقسام العلم. بس هذا مو قلنا هم مرادهم مطلق الاعتقاد. الجاهل بالجهل المركب هو عند علم إنهم يعتقد أنهم نهل العلم، والاعتقاد إدراك، والاعتقاد والإدراك علم. فإحنا مرادنا به مطلق الاعتقاد، مطلق الإدراك. لا، عنده إدراك لو ما عنده، عنده اعتقاد لو ما عنده، بغض النظر مطابق للواقع أو ما مطابق. إحنا كلامنا بالوجود وعدمه. إحنا نسألك عنده إدراك واعتقاد لو ما عنده؟ إذا خلاص، إذا عنده إدراك واعتقاد إذن هذا علم، لأن العلم شنو تعريفه؟ مطلق الاعتقاد والإدراك. هسه بغض النظر مطابق للواقع ما مطابق للواقع هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. فلهذا قالوا إن الجهل المركب بإدراك بعلم، فلهذا دخلوه في قسم العلم. نعم، مصنف لأنه قال إن العلم خصوص الاعتقاد المطابق للواقع، قال هذا اللي أنتم تسموه إدراك وعلم أنا ما سميه علم، لأن أنا عندي علم بس اللي يطابق الواقع. نقول للمصنف: هذا تعريفك للعلم تعريف للعلم بالمعنى الأخص، والمشهور المناطق ما يقولون بي، يقولون بالتعريف بالعلم بالمعنى الأعم. فصار إذن صار ماذا؟ صارت هناك تنازع، لأنه محل النزاع ما تحرر بين المصنف والمشهور، هو يريد شيء والمشهور شيء يريد شيء آخر. نعم، إحنا كلامنا ليش نسميه علم؟ العلم إدراك، إدراك واعتقاد. يعني شنو مثلا هسه الجاهل بجهل المركب؟ هو يعتقد أنه من أهل العلم، يعتقد يعني عنده علم وإدراك أنه من أهل العلم. اللي عنده إدراك واعتقاد أنه من أهل العلم هذا علم لو مو علم؟ علم بالمعنى الأعام اللي هو مطلق الاعتقاد. نحن نسأل نقول عنده اعتقاد لو ما عنده؟ يقول نعم، هو يعتقد أنه من أهل العلم وباني على هذا الشيء، فلهذا نقول كعلم موجود عنده، لكن هذا علم غير مطابق للواقع، لأن هو يظن أنه عالم بالواقع في حين أنه بالواقع هو ماذا؟ غير عالم به، بس كإدراك واعتقاد عنده. إحنا يكفينا بالعلم شنو؟ الإدراك والاعتقاد. فنقول جهل المركب دخل في قسم العلم من ياجهة، لأن عنده مطلق الاعتقاد والإدراك والتصديق. نعم، جاوبنا عليه البارحة، قلنا هذا أول الكلام. الشيخ المصنف كيف يدخله؟ الشيخ المصنف كيف قال الجهل كيف يكون من أقسام العلم؟ والجهل المركب ليس من أقسام العلم، من أقسام الجهل. نقول له توقف شيخنا، هذا أول الكلام، أنت ثبت لنا أنه الجهل المركب من أقسام الجهل. هذا هو محل النزاع بيننا وبينك. احنا ما نقول من الجهل، احنا نقول منين؟ من العلم. هاي مصادرة على المطلوب. يعني شنو مصادرة على المطلوب؟ اثبتت الشيء على نفس الشيء. انت ماذا قلت؟ قلت الجهل المركب مو من اقسام العلم. كيف تدخلوا بالعلم؟ لان هو من اقسام الجهل. ان قلنا توقف، هذا هو الكلام. احنا اصلا ما نقول الجهل المركب من اقسام الجهل، احنا جاي نقول الجهل المركب من اقسام العلم مو من اقسام الجهل. وانت بنيت استدلالك على ان الجهل المركب من اقسام الجهل، وهذا هو الكلام. ثبت ان يا الله تستدل به، هذا جاوبنا عنه. يبقى شيء اللي استدل به المصنف ان الاعتقاد لا يغير من الواقع شيء. فاذا ظنيت الشبح من بعيد زيد وهو عمرو ما يجعله زيد، نقول هذا بالمطابق للواقع بالمعنى اليقيني، بالمعنى الاخص مو بالمعنى الاعم. اي نعم. فلهذا صارت اكو نوع من انواع المغالطه اللفظيه بين المصنف والمشهور. المشهور اراد شيء، طبعا المشهور مو المشهور لا نقول انه ليس على حق، ولا نقول ان المصنف ليس على حق، كل منهم على حق بس بما يريد. لكن ما يحق لاهل المشهور يعترضون على الشيخ المصنف، والشيخ المصنف ما إلى حق يعترض على المشهور، لأن هم حسب قولهم صحيح حسب رأيهم. لأن مطلق الاعتقاد والعلم حتى موجود عند الجاهل بجهل المركب، والمصنف حسب ما يزعم هم صحيح، لأن قوله إذا أخذنا العلم خصوص مطابق للواقع فهذا الموجود عند الجاهل بجهل المركب ما نسميه علم بالمعنى الأخص، نسميه علم بالمعنى الأعم. نعم. فلهذا احنا قلنا يمكن التوفيق بين رأي المشهور والمصنف ان نقول محل النزاع بيناتهم نزاع لفظي، وما يدعيه المصنف صحيح على رأيه، وما يدعيه المشهور صحيح على رأيهم. نعم. العلم إدراك، هو العلم يقين، العلم هو اليقين. اي هو العلم بمعنى اليقين، يعني الترجيح، يعني الإدراك، هذا المعنى به. الآن راح ننظر البن. قال فيجعله من أقسام، من أقسامه أي من أقسام العلم، نظرا، نظرا يعني دليله، إلى إنه يعني الجهل المركب يتضمن الاعتقاد والجزم. لهذا احنا قلنا الجاهل بالجهل المركب ايش يعتقد بنفسه؟ من أهل العلم، يعني عنده اعتقاد، عنده إدراك، عنده علم بأنه من أهل العلم. هذا اعتقاده هو جعل الجهل المركب يدخل بها أقسام العلم بالمعنى الأعم. وإن خالف الواقع، يعني وإن خالف هذا الاعتقاد الواقع، ولكننا، هاي طبعا يريد المصنف يقول هذا زعم أهل المشهور، ولكننا إذا دققنا تعريف العلم نعرف ابتعاد هذا الزعيم عن الصواب بثلاثة أدلة. الدليل الأول إنه، وإنه أي هذا الزعم نفسه من الجهل المركب. هاي الدعوة من المصنف اللي عبرنا احنا عنها إنه على الموجة، قام النوب يرمي أهل المشهور اللي يقولون إنه العلم جهل المركب من أقسام العلم، يقول هم مصابين بالجهل المركب. لهذا بعض المحققين يقول كيف إن أساطين علماء المنطق اللي أجمعوا واتفقوا على أن الجهل المركب من أقسام العلم وليس من أقسام الجهل، وما خالفهم إلا المصنف، يرميهم الشيخ المصنف بأنهم أصحاب جهل مركب. يقول هذه دعوة تستدعي التوقف. نعم. وقال الآن ما هي أدلة الشيخ المصنف؟ قال أولاً إن هذا الزعم نفسه من الجهل المركب. لماذا؟ لأن معنى حضور صورة الشيء، يعني يريد يقول معنى العلم، معنى حضور صورة الشيء عند العقل أن تحضر صورة نفس ذلك الشيء، يعني يقصد نفس ذلك الشيء المطابق للواقع. هذا تعريف العلم بالمعنى الأخص. من قال يحضر نفس صورة ذلك الشيء الواقعي؟ يعني بمن فسر العلم الشيخ المظفر رحمه بالمعنى الأخص، يعني يريد به مو مطلق حضور صورة الشيء، مو مطلق الإدراك، مو مطلق التصديق، مو مطلق العلم، إنما خصوص ما كان مطابقا للواقع. فيقول لابد أن يحضر نفس ذلك الشيء، يعني يقصد الواقعي. أما إذا حضرت صورة غيره بزعم إنها صورته فلم تحضر الشيء، يعني أبو الجهل المركب حاضر عند صورة إن من أهل العلم بس هو ما مطابق للواقع، بس هذا نفس حضور صورة الشيء إنه من أهل العلم وإدراكه به، إحنا سميناه علم، لأن هو العلم بالمعنى الأعم مطلق الاعتقاد والعلم، هو عنده اعتقاد وعنده حضور لهذه الصورة، احنا سمينا علم بالمعنى العام. المصنف يقول أنا هذا ما سميه علم، لأن العلم الحقيقي عندي هو العلم الواقعي، كون يحضر نفس الصورة الشيء الواقعي. أما الآن صاحب الجيل المركب اللي يعتقد نفسه من أهل العلم ما حضرت عنده صورة أنه من أهل العلم بصورة مطابقة للواقع، إنما صورته غير مطابقة للواقع، فما أسميه علم. نقول للمصنف هذا على تفسير العلم بالمعنى الأخص. نعم، فلم تحضر صورة الشيء بل صورة شيء آخر زاعما إنها هي، وهذا هو حال الجهل المركب، فلا يدخل تحت تعريف العلم. فمن يعتقد إن الأرض مسطحة، مسطحة يعني ليست دائرية، لم تحضر عنده صورة النسبة الواقعية. الآن المصنف أكد أنه يريد بيمن العلم بالمعنى الأخص، من عبر بيمن بالصورة الواقعية يعني المطابقة للواقع. الآن بين مراده أنه أنا هذا لا أسميه علم بس المطابق للواقع، هذا اليقين والعلم بالمعنى الأخص. نعم، وهي إن الأرض كروية يعني دائرية، وإنما حضر الصورة نسبة أخرى يتخيل إنها الواقع. يعني المصنف يقول اللي حاضر عنده صورة إن الأرض مسطحة ما نسمي صاحب علم بحقيقة الأرض، أما لو ردنا نسمي صاحب علم بحقيقة الأرض كنت حضر عنده نفس صورة الأرض الكروية الدائرية، الآن نقول عالم بحقيقة الأرض حسب رأيه. نعم، قال وإنما حضرت صورة نسبة أخرى يتخيل إنها الواقع. لهذا إحنا نرى أن المصنف لما مرينا على اليقين قال اليقين هو الاعتقاد المطابق للواقع، قيد بهذا قال حتى اليقين أنا ما عندي مطلق اليقين إلا يكون شيء طابق الواقع، يعني أخذ بالمعنى الأخص، يعني ليس مطلق الاعتقاد الجازم حتى يخرج الجهل المركب، لأن هو رأيه أن الجهل المركب ليس من العلم. نعم، وفي الحقيقة إن الجهل المركب يتخيل صاحبه إنه من أهل العلم، يعني هو حقيقة هو ليس عالم بل هو يتخيل إنه من أهل العلم، لأن ما حضرت عنده الصورة الواقعية، حضرت عنده صورة أخرى يعتقد إنها للواقع، يتخيل إنها للواقع، ولكنه ليس بعلم، لكن حسب رأيه أنه هذا لا يسمى بعلم. نعم، هاي أولا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي تمسك به الشيخ المصنف، وكيف يصح أن يكون الشيء من أقسام مقابله، يعني يريد يقول الجهل يقابل العلم والجهل المركب من أقسام الجهل، فكيف يدخلوا بأقسام العلم، فكيف يكون من أقسام مقابله اللي هو العلم؟ وإحنا نقرأ سوف يأتينا إن شاء الله في باب القسمة إنه الأقسام كل ما تتداخل للمقسم، من تقسم العلم لا تدخل أقسامه ويا الجهل، من تقسم الجهل لا تدخل أقسام الجهل ويا العلم، لأن الأقسام لا تتداخل بعضها مع بعض، يجب في صحة القسمة لا تتداخل الأقسام. وجعل الجهل المركب من أقسام العلم هذا يلزم منا ماذا؟ تداخل الأقسام، وتداخل الأقسام ما يصح مع وجود مقسمين اللي هما العلم والجهل. نعم، لكن المحققين ردوا على هذا اللي ادعاه الشيخ المصنف، قالوا له أنت هذا استدلالك مبني على أن الجهل المركب من أقسام الجهل، لهذا تمنعت أنه تدخل بها أقسام العلم. نقول له هذا أول الكلام، إحنا أصلا من نقول أنه الجهل المركب من أقسام الجهل، اصلا هاي الدعوه ماتك احنا ما نعتقد بها ولا نؤمن بها ولا مسلمين بها، احنا جاي نقول الجهل المركب من اقسام العلم مو من اقسام الجهل، وهذا نفس عين المتنازع به بيننا وبينك، فهذا اول الكلام. كيف انت بنيت استدلالك عليه وهو محل نزاعنا بيننا وبينك؟ هذا يعبرون عنك كما قلنا العلماء مصادره على المطلوب، يعني اثبت يعني انت استدليت على مطلوبنا بنفس مطلوبنا، اثبت مطلوبنا بدليل آخر مو بنفسه، يسموه مصادر على المطلوب. نعم، هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث، والاعتقاد لا يغير الحقائق، لهذا أكو مقولة إن الاعتقاد لا يغير من الواقع شيئا، يعني شو يقصد المصنف؟ يريد يقول العلم هو يحكي عن الحقائق الواقعية للأشياء، ومجرد أنه الإنسان يعتقد باعتقاد من دون ما يطابق الواقع هذا ما يغير من الوقائع شيء. راح يعطينا مثال عليه، يقول فالشبح من بعيد الشبح يعني الجسم المتراءى من بعيد الذي يعتقده الناظر إنسان، وهو ليس بإنسان، لأن يعني احتمال هذا الشبح من بعيد هو جسم، قد يكون إنسان وقد يكون حيوان، وهو ليس بإنسان، كما لو عند كلما اقترب الشبح منا بانت معالمه فظهر أنه حيوان وليس بإنسان، يقول هذا اعتقادك الأول من بعيد للشبح بأنه إنسان، ما جعله إنسان، بقت الحقيقة نفسها أنه حيوان، لهذا من قرب من عندنا وبانت معالمه رأيناه حيوانا، ليس لا يصيره الاعتقاد إنسانا على الحقيقة. هذا أيضا ردوا عليه المحققين، قالوا هذا على القول بأن العلم هو نفسه حقيقة ما كان مطابق للواقع. هو هاي الأول والثاني اللي استدل به الشيخ المصنف مرد واحد لتفسير العلم باليقين بالمعنى الأخص، هم ردوا عليه قالوا هذا الاعتقاد لا يغير من الواقع شيء بخصوص العلم بالمعنى الأخص، مو الاعتقاد والعلم بالمعنى الأعم، وإحنا كلامنا الجهل المركب داخل في العلم بالمعنى الأعم مو بالمعنى الأخص. لكن إحنا قلنا الخلاصة نقدر نوفق بين رأي المصنف رحمه الله ورأي المشهور بأن نقول هكذا، إن العلم مشترك لفظي. شنو يعني مشترك لفظي؟ يعني عندما يطلق من لا يراد به معنى الأعم ومن لا يراد به معنى الأخص، المراد به بالمعنى الأعم مطلق الاعتقاد بغض النظر كونه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، وهذا الذي هو أراده مشهور المناطق، ومطلق الاعتقاد الجازم، وتارة يطلق على العلم بمعنى الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذا العلم بالمعنى الأخص اللي هو اتمسك به الشيخ المظفر رحمه الله. فإذا يتضح أنه توجد مغالطة نشأت بين المصنف والمشهور ناتجة من اشتراك لفظة العلم، لأن لفظة العلم إلها معاني متعددة. نعم، لهذا أكو مقولة عند علمائنا، قبل لا تستدل على شيء أو تتخاصم مع الآخرين حرر محل النزاع، كن أنا وياك نتفق على المعنى اللي راح نتخاصم به، أما إذا أنت تريد معنى وأنا أريد معنى بعد لا أني يتم استدلالي عليك ولا أنت استدلالك يتم علي. لهذا أكو مقولة عند علماء الأصول لابد من تحرير محل النزاع، يعني نشترك أنا وياك في علي من يصير بيناتنا الاستدلال، وهذا المطلب راح يجينا إن شاء الله ببحث التعريف. من فوائد التعريف تحرير محل النزاع، لو عرفنا العلم مثل ما يقول الشيخ المظفر لا أصبح الجهل المركب ليس من أقسام العلم، ولو الشيخ المظفر عرف العلم بالمعنى الأم مثل ما عرف أهل المشهور من المناطق لا أصبح الجهل المركب من أقسام العلم. من فوائد التعريف تحرير محل النزاع حتى ما يقع المخاصمة بين المستدلين. نعم.
مثلاً المناطق أنه إذا على تعريفهم للعلم بمعنى الأعم، يعني هذه كروية الأرض مثلاً موجودة
على الصيف. الشخص اللي يعتقد أن الأرض مسطحة يعتقد أن الأرض مسطحة، نقول هذا عنده علم. مو قلنا ما يخالف بغض النظر عن كونه مطابق للواقع. لا، العلم شنو العلم؟ مو اعتقاد. إذا قلت للعلم هذا بالمعنى الأخص رجعنا نفس الخلاف. أنت جاي تميل ويا الشيخ المظفر، يعني جاي تتمسك إن ما عندنا شيء اسمه علم إلا بالمعنى الأخص. المشهور يقولون ماكو شيء اسمه معنى أخص فقط. عندنا العلم مشترك لفظي، مرة أعم ومرة أخص. مرة أنا أقول لك عندي علم بأن الأرض مسطحة ومعتقد، نقول هذا عنده علم بس علمه ما مطابق للواقع، بس نسميه علم حتى لو ما يطابق نسميه علم. مو العلم هو مطلق الاعتقاد، هو معتقد لو ما معتقد، معتقد وبدل وأحيانا يدافع عن رأيه. لا، مو غير موجود. إحنا عندنا شنو تفسير العلم؟ لا، إحنا شنو تفسير العلم؟ الاعتقاد، مو صحيح؟ إذا قلت العلم هو الاعتقاد، نسألك الجاهل بالجهل المركب اللي خلني نفرض يعتقد أن الأرض مسطحة، عنده اعتقاد بهذا الشيء لو ما عنده؟ هذا هو، إذن أنت سلمت عنده علم. من تقول عنده اعتقاد إذن عنده علم، هذا مطابق للواقع بغير مطابق للواقع، بس عنده اعتقاد بالمعنى الأعم. من تجي مثل الشيخ المظفر تقول لا هذا ما نسميه علم، لأن عندنا العلم خصوص ما طابق الواقع، نقول له هذا صار بالمعنى الأخص وإحنا عندنا العلم لفظ مشترك، مرة يطلق بالمعنى الأعم ومرة يطلق بمن بالمعنى الأخص. الشيخ المظفر من ينكر الإطلاق بالمعنى الأعم هذا إنكاره ما مطابق لمن لرأي المشهور، لأن كل مشهور المناطق قالوا عندنا علم يطلق بالمعنى الأعم. أي الشيخ المظفر لا، هو هذا رأيه. نعم نعم، لا بالصناعات الخمسة أريد يقول اليقين اللي نحتاجه بمقدمات البرهان، أريد اليقين بالمعنى الأخص. هذا المناطق هم متفقين وياه، ما مختلفين وياه. نعم، لكن هنا العلم هو مطلق الاعتقاد بغض النظر كونه مطابق للواقع أو ما مطابق للواقع، جازم أو غير جازم بغض النظر. إذا فسرناه مطلق الاعتقاد رأي المشهور صحيح، لأن هذا بوجه المركب هم يعتقد بنفسه عالم، اللي يعتقد الأرض مسطحة هم يعتقد أن الأرض مسطحة، عنده إدراك بهذا الشيء، فإذا هو عنده علم به. نعم، علمه ما مطابق للواقع. نعم، واضح شيخ ذاكر؟ نعم. الآن وصل حديثنا إلى موضوع جديد، وهو تقسيم العلم إلى ضروري ونظري. ينقسم العلم بكلا قسمين، سواء كان تصور أو تصديق، بحسب طريقة كسب العلم إلى تصور وتصديق. طبعا إحنا كل قسمة لابد لها من أساس، أساس هذه القسمة هي طريقة تحصيل العلم. مرة أني أحصل العلم بالضرورة، يعني بالوضوح والبداهة، ما يحتاج إلى مقدمات واستدلال وبرهان، ومرة يحتاج، يعني ما يحتاج مقدمات بتحصيله، ومرة تحصيل للعلم يحتاج إلى مقدمات بكلا نوعيه، سواء كان تصور أو تصديق. يعني مرة حصل صورة من دون مقدمات، ومرة حصل صورة بالمقدمات، ومرة أصدق بشيء من دون مقدمات، ومرة أصدق بشيء إلا بالمقدمات. فلهذا قسموه المناطق إلى ضروري ونظري. ما معنى الضروري؟ الضروري يعني الاضطراري اللي يحصل بالضرورة للنفس، بحيث تكون النفس مضطرة للعلم به ولا يمكنها ولا التعالي عن قبوله. هذا يسموه يحصل بالضرورة بالاضطرار، النفس تقبله بالضرورة بالاضطرار، ما تقدر تنكره ولا تتعالى عليه ولا تستنكف من عنده، هذا يسموه ضروري. وأحيانا يعبرون عنه بالبديهي. البديهي باصطلاح المناطق يعني الواضح البين بالبداهة، اللي مقدمات أولية. المقدمات الأولية راح تأتينا تفسيرها، مرة تكون حسيات، مرة تجريبيات، مرة مشاهدات، إن شاء الله نفسرها. فالبديهي هو الواضح البين الذي تكون مقدمات أولية. فعلى هذا راح يكون معنى العلم الضروري اللي يسمى بالبديهي هو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر بكلا قسمه، سواء كان تصور وتصديق. بعض الأشياء إحنا نتصورها ما تحتاج إلى مقدمات وما تحتاج إلى كسب ونظر وفكر وإقامة استدلال وبرهان وتوقف وتأمل. مثال ذلك، إذا شخص قال لك لفظة الوجود مباشرة أنت تتصور مفهومها ومعناها أن الوجود هو هذا الشيء المتحقق، ما يحتاج أثبتها لك بمن بدليل أو برهان أو مقدمات. لهذا أنت تشوف نفسك بالضرورة والاضطرار تفهم معنى الوجود. وكذلك إذا شخص قال لك العدم، قال لك مثلا الإنسان موجود، وقال لك شريك الباري معدوم، يعني أنت تفهم شنو موجود. موجود ذلك الشيء المتحقق الذي له آثار تترتب، والمعدوم ذلك الشيء الغير المتحقق الذي ليس له آثار، ما موجود بالخارج. هذا شنو نسميه؟ الوجود والعدم. فالوجود والعدم من المفاهيم البديهية الواضحة اللي يمكن تصورها بالاضطرار وبالبداهة وبالضرورة من دون مقدمات أو دليل أو استدلال أو إمعان نظر أو فكر أو تأمل. لهذا ما شفنا إحنا إنسان نقول له موجود ويبقى يسألنا شنو معنى موجود، إلا إذا كان هو سقيم في ذهنه. يا الله، أما الإنسان السوي صحيح التفكير سليم السليقة لا ما يتوقف يفهم شنو معنى موجود، ما يحتاج تفسر للوجود والعدم لأن هي من المفاهيم الواضحة البينة. نعم، نعطيكم مثال آخر. يذكروا الشراح مثل الماء. أنا قلت لك احضر لي ماء، أنت مباشرة تروح تحضر هذا السائل اللي شرب الإنسان الماء اللي هو ضروري لحياته. ما رأينا واحد مثلا يتوقف يقول وما معنى الماء، طبعا قصدنا العالم باللغة العربية، يقول وما معنى الماء، شنو يعني أجيب لك ماء، شنو هو الماء، ما رأينا يتوقف. وهكذا لو أطلقنا الشمس، القمر، التراب، النار، الحرارة، البرودة، هاي كلها مفاهيم تصورها واضح بديهي، ما يحتاج تأمل وفكر ونظر ولا استدلال ولا إمعان التفكير، تصوراتها يحصل بالضرورة والبداهة. هذا نسميه تصورات ضرورية. شو نسميها؟ تصورات ضرورية، يعني فهم المفاهيم لهاي الألفاظ ومعانيها يحصل بالضرورة والاضطرار والبداهة، ما يحتاج إلى مقدمات واستدلال أو إمعان نظر وفكر. نعم، هذا بالنسبة للتصورات الضرورية. نفس الكلام يجينا بعض التصديقات تحصل بالضرورة والبداهة والوضوح، ما يحتاج إلى مقدمات واستدلال. يذكر إن المصنف مثال إلها، الكل أعظم من الجزء. إحنا جميعنا نعرف إنه الكل هو بكثرة، الكل أكثر منين؟ من الجزء. فإذا بجانب من العظمة والكثرة، هذا ما يحتاج أثبت له إياه بالدليل، أنت نفسك تصدق وتذعن به بالضرورة بالبداهة بالوضوح، ما يحتاج أثبت لك إياه بالمقدمات. ويعطينا مثال آخر، إن النقيضان لا يشتبعان، يعني إذا جاء شخص وقال لك زيد إنسان لا إنسان، أنت ما تقبل، تقول لا حدد، لو هو إنسان لو هو ماذا؟ لا إنسان. أما تقول هو إنسان ولا إنسان وتجمعهن به، هذا نقيضين، لأنه جمع للوجود والعدم، فيقول النقيضان لا يجتمعان. هذا أنت مين عرفت النقيضان لا يجتمعان؟ لأن أنت جاي تعرفه بالضرورة بالبداهة بمن؟ بدون حاجة لمقدمات. لهذا تعترضت على القائل، من قال لك زيد إنسان ولا إنسان، اعترضت عليه ما قبلت منه، إحنا نسألك هذا مين عرفت أنت ليش اعترضت عليه، يقول هذا واضح بالضرورة بالبداهة، من إحنا الإنسان زيد الموجود بالخارج، لو هو إنسان مترتب عليه أثار الإنسانية كونه ناطق مفكر عاقل، لو هو لا إنسان ماكو غيرهن، يعني لو إنسان لو إنسان بالنسبة لزيد، لو موجود لو معدوم. أما تقول زيد إنسان ولا إنسان وتجمعهن به، هذا جمع للنقيضين، وجمع النقيضين ماذا؟ باطل بضرورة العقل. هذا طبعا الأمثلة اللي ذكرنا إياها المصنف يسموها البديهيات الأوليات، يعني اللي العقل يفهمها بأول المعارف، ويعطون أمثلة لها أخرى كثيرة. كل معلول لابد له من علة، وإلا ما المعلولات ما توجد بالخارج من دون علة توجدها تتأثر عنها. كل معلول له علة، والضدان لا يجتمعان، يعني ما يمكن أنت تقول هذا الجسم حار بارد في آن واحد في زمان واحد في وقت واحد، إنجلك ما يصح، لأنه أما يكون حار الآن وأما يكون بارد. نعم، أما اللي شخص يقول قد يكون بين الحرارة والبرودة، نقول هذا بين الحرارة والبرودة مو شيء ثالث، ما أخذ لو من الأول لو من الثاني. بالماء الحار والماء البارد أكو الماء الفاتر، ما بين الحرورة والبرودة، هاي ليس شيء ثالث، هي نفسه هو الفاتر مأخوذ من الحرارة، لأن هو به حرارة بس حرارة قليلة، فإذا هو مو شيء ثالث. فنقول هاي نسميها الأوليات. أكو أمثلة يعني أنت تصدق بيها بيمن بالضرورة والبداهة، ما يحتاج يثبت لك إياها بالدليل. وأكو أمثلة أخرى كثيرة رح إن شاء الله نتطرق لها بالجزء الثالث. غير الأوليات عندنا الفطريات، يعني أكو أشياء الإنسان يعلمها بفترة نفسه، من نقل الواحد نصف اثنان ما يقول لك اثبت لي بالدليل، أو نقل الخمسة نصف العشرة هو يفهمها، أو نقل الاثنان زوج والثلاثة فرد هو يفهمها، يعني يعرف الزوجي ما كان منقسم إلى متساويين والفردي ما لا ينقسم إلى متساويين، هو يفهمها بالبداهة ما يحتاج يثبت لها بيمن بالدليل. هاي نسميها الفطريات. وذكرنا المصنف مثال إلمن للمشاهدات اللي نعبر عنها بالحسيات، الشمس طالعة، السماء فوقنا والأرض تحتنا، هاي وين جاي نشوفها إحنا نشاهدها بالحس. رأيت واحد، رأيت شخص في أحد الأيام يقول لك اثبت لي إن السماء فوقنا والأرض تحتنا وجيب لي دليل، ما حد يسأل هذا السؤال. هذا شيء يدل على أن التصديق بهاي الأمور من الأمور الواضحة الضرورية البديهية اللي ما يحتاج إثباتها بمن؟ بالدليل. نعم، وعندنا نوع من أنواع التصديقات الضرورية البديهية هي التجريبيات. كل نار حارة، كل ثلج بارد، كل فلز يتمدد بالحرارة، هاي يسموها تجريبيات. نعم، وعندنا أمثلة أخرى نسميها بالحسيات، مثل الثمرة حلوة والوردة طيبة الرائحة والنار حارة، هاي نسميها الحسيات. طبعا ذن هاي الأوليات البديهيات كيف النفس تصدق بيها؟ بس تتصور الموضوع وتتصور المحمول وتنسب الموضوع للمحمول يصير عندها تصديق وجزم واعتقاد وإذعان من النفس. يعني أنا هسه شخبرتك السماء فوقنا، بس تتصور السماء وفوقنا وتنسب الفوقية للسماء أنت نفسك تصدق وتذعن، ما يحتاج دليل آخر. تصور الشيء بموضوعه ومحموله والنسبة بينهما هاي من الأوليات. هذا ما نسميه استدلال، ما نسميه استدلال، هذه نسميها مقدمات فهم معنى الشيء. هو هذا يحصل به تصديق، هذا أولا. اثنين، عندنا النظري. النظري عكس الكسب، عكس البديهي الضروري، إنما هو من قبيل الكسبي، يعني يحتاج تحصيله إلى كسب ونظر وفكر وتأمل أو ذكر مقدمات أو بيان استدلال أو إقامة برهان. وهذا أيضا يحصل بالقسمين، مرة تصورات ومرة ماذا؟ تصديقيات. مرة أنا أذكر لك مفهوم لفظ أنت ما تفهمه بالضرورة والبداهة، تحتاج مقدمات إيضاحية لفهمه. من تحتاج المقدمات لفهم المفهوم صار تصور ماذا؟ نظري. مثل مفهوم الملائكة، ما أفهم شنو الملائكة أني إلا أنت تفسر لياها إنها كائنات أو مخلوقات أثيرية الله خلقها بالجانب العلوي، مثلا لا ترى بالعين، يمكن أن تتجسد ببعض الصور ولا يمكن للإنسان رؤيتها إلا إذا تجسدت. احتاجت مقدمات كثيرة حتى تبين لي مفهوم الملائكة. أو مفهوم الجن، كائنات مخلوقة من النار أثيرية لا ترى بالعين، يمكن أن تتلبس بأي الأجسام سواء كانت حيوانات أو غيرها، هاي احتاجت مقدمات كثيرة انتقلت ليها حتى فهمت معنى الجن. وهكذا مفهوم الروح اللي يذكر لنا اياه المصنف، إذا قلت الروح موجودة يعني لابد أن إذا أفهم مفهوم الروح لابد تبين لي حقيقة الروح. لهذا المسلمون من أول عهد الإسلام سألوا النبي، يسألونك عن الروح، قالوا الروح من أمر ربي. ما كان عندهم شنو مفهوم الروح واضح، ولا إذا كان مفهوم الروح واضح مثل السماء والأرض ما سألوا عنه. هذا شيء يدل على أن تصور مفهوم الروح يحتاج نظر، كسب مقدمات. لهذا سألوا النبي عن بيانها. أو حقيقة الكهرباء، نعم سابقا أصلا ما موجود كهرباء. إذا تسأل إنسان موجود مثلا يعيش بالأماكن والبيئات البدوية اللي ما مطلع على معنى الكهرباء، ما يفهم شنو معنى الكهرباء، إنه هاي الطاقة اللي تنقل عن طريق النواقل اللي توصل ماذا؟ توصل للأجهزة وتشغلها. ما يعلم، ما يعرف، لأن ما مطلع عليها إلا تفسر له إنه هاي طاقة تنقل وإلها قابلية لتشغيل الإنارة وغيرها. هذا إذن صار مفهوم ماذا؟ يعني مفهوم نتصور بالنظر، يحتاج فكر وتأمل ومقدمات. مفهوم الإنسان، الإنسان يحتاج يكون أفهم مفهومه إلى مقدمات، أفهم معنى الحيوانية وأفهم معنى الناطقية، إنه حيوان كائن حي حساس متحرك وناطق، يعني مفكر عاقل مدبر عنده قوة الإدراك والتعقل والفكر. يلا أفهم إنه الإنسان هو حيوان ناطق، يعني صار مفهوم الإنسان مفهوم ماذا؟ تصوره نظري، متوقف على فهم جزئيه الحيوانية والناطقية. هذا طبعا من أمثلة ماذا؟ التصورات على نحو النظرية. من أمثلتها أيضا المعادلات الحسبية، الرموز الرياضية. مثلا أكو بعض الناس من ترسم له الجذر ما يعرف شنو هذا الجذر، يعني هذا الجذر ما يفهمه، من تسلم له قسمه ما يعرف، الضرب ما يعرف، الا تقول له هذا معنى ضرب شيء بشيء، هذا جمع شيء بشيء، او تقول له هاي معادله او قسمه الشيء على نصفه. يا هذا هاي التصورات مال هاي الرموز الحسابيه والمعاملات الجبريه والرياضيه كلها تعتبر من ضمن التصورات النظريه. نعم، عندنا كذلك التصديقات، مر اكو بعض التصديقات ما تحصل للنفس بالضروره الاضطرار والبدائل، تحتاج مقدمات، يعني تصديقها يكون بالنظر والتأمل والفكر. ذكرنا المصنف مثال إلها، اللي يعتقد أن الأرض ساكنة كنت تثبت لها بالدليل، اللي يعتقد أن الأرض متحركة أو سواء كان حول نفسها أو حول الشمس، المثل اللي يعتقد أن العالم حادث مو قديم، وأن الطبيعة معلولة ما خلقت نفسها إنما أكو خالق خلقها، هاي كلها من يا تصديقات نظرية، يعني إذا والأرض كروية أصلا من زمان القديم العلماء اختلفوا الأرض كروية ومسطحة، هذا يدل على أن التصديق بكرويتها أو كونها مسطحة من يا قسم النظريات، يعني إذا نفسك رادة تصدق كن تصدق بالمقدمات والدليل والاستدلال، هذا نسميه تصديق نظري، تصديق نظري. نعم،
تصورنا حقيقة الروح مثلا، أي عادي التصور،
أي
تصديق الأرض ساكنة، يعني هنا يعني نستدل بالدليل في هذا الدليل،
مو أنت مرة تفهم المفهوم والصورة بالمقدمات، مثل ما ذكرت لك أريد أنا أوصل لك مفهوم الملائكة، مو قلت لك الملائكة أنت ما فهمته، هذا تصورك المفهوم الملائكة متوقف على مقدمات، راح أبين لك أزيد لك إيضاحها، احتاجيت تسأل عنها وأنا أوضحها، من سألت عنها وتوقفت تصورك لمفهوم الملائكة على مقدمة وتوضيح لك إلها. لو كانت هي تصور ضروري مثل أقول لك الأرض، ما تسأل أنت عن معنى الأرض، أنت تفهمها بالضرورة، الأرض، الشمس، الماء، الحرارة، البرودة، الوجود، العدم، شو ما تسأل عن هاي المعاني، تقول مواني أفهمها والصور مفاهيمها ومعانيها، نقول لك هاي تصورات ضرورية. بس من سألتنا الروح ما فهمتها، راحوا سألوا النبي يسألونك عن الروح، يعني مفهوم تصور الروح كمعنى مو واضح عندهم. مو هو هذا عدم معرفتك إليه، هو احنا مو احنا كلامنا بالعلم، احنا كلامنا بالعلم، يعني ما عندهم علم ضروري بي، راح صار علمهم متوقف على المقدمات، يعني صار نظري، كون يعملون النظر والفكر والتأمل والسؤال والبحث، يا الله يفهموا. المصنف يقول بعض التصورات لمفاهيم ومعاني الأشياء أنت تفهمها ما يحتاج تسأل عنها، ما تحتاج مقدمات ولا تفحص وتبحث عنها، إذا هاي موجودة عندك هاي سميها تصورات ضرورية. وبعض الأشياء تصدق بيها نفسك بدون حاجة إلى إقامة مقدمات ودليل واستدلال، هاي سميها تصديقات ضرورية. لهذا احنا قلنا ماكو شخص يشك إنه النار حارة أو يقول لك تعال اثبت لي بالدليل النار حارة، هو يصدق ويذعن بأن النار حارة من دون دليل ومقدمات، هاي سميها تصديقات شنو؟ ضرورية. وبالعكس بعض التصورات تحتاج سؤال، فحص، بحث، مقدمات، يا الله أفهم شنو معنى الملائكة والجن والروح، هاي نسميها تصورات نظرية محتاجة تأمل فكر ونظر وسؤال ومقدمات. وبعض التصديقات أنت بنفسك ما تؤمن بيها وما تصدق ونفسك ما تذعن إلا بعد ما تقيم لك الدليل عليها، هاي شنو نسميها؟ تصديقات نظرية، مثل العالم حادث، الأرض كروية، الشمس متحركة، الأرض متحركة حول الشمس أو حول نفسها، هاي النفس ما تصدق بيها، والدليل عليها أنه الناس اختلفوا في حقيقتها، سابقا كانوا يعتقدون أن الأرض مسطحة وليس كروية، والآن بان الخلاف، ظهرت أن الأرض كروية، وأول من أثبت ذلك العالم العربي المسلم الإدريسي، يعني سابقا قبل كانوا يعتقدون مسطحة، أي العالم العربي الإدريسي هو أول من اكتشف أن الأرض ماذا؟ كروية، واستدل بها من القرآن، هو استدل بها من ما ترون أواخر السفن، أول ما يبدي من أواخر السفن تظهر علامها، هذا يعني هذا شيء يدل أن السفينة جاي تتقوس، وجاي أول ما يشوف عواليها وبوارجها وأعلامها ثم يبين جسمها، هذا يدل أن الأرض كروية، استدل من القرآن عليها. في ذاك الزمان أصلا ما كان موجود منظار بعده، الإدريسي عالم عربي من الأندلس، استدل عليه من على كروية الأرض. في حين قبله كان حتى علماء موجودين جاليلو وغيره كانوا يقولون الأرض مسطحة، بعدهم ما يعلمون. واستدل قال لو كانت الأرض مسطحة لكانت السفينة من بعيد يظهر جميع جسمها، لأن تمشي على أرض ماذا؟ مسطحة. فاستدل من القرآن على كروية الأرض. نعم نعم، يعني ما يحضرني هسه سنته، بس هو مشهور أنه أول من اكتشف كروية الأرض العلم. نعم
التصديق،
اي
التصور.
التصور
يعني فرق بين الاستدلال بالتصور وفرق بين الاستدلال
لا مو التصور ما بيستدلال، التصور حضور صورة ومفهوم معنى الشيء، يعني الاستدلال بس بالتصديق. مو انت مره تتصور مفاهيم اشياء بالضروره والوضوح، هاي ضروريه،
هاي
ما تحتاج هاي ما نسميها استدلال، نسميها مقدمات، بس ما نسميها استدلال. هي شنو هي المقدمات؟ انك تروح تفحص، تبحث، تسال او تنظر وتتامل وتتفكر، هاي نسميها نظريه، نسميه نظر فكر، ما نسمي استدلال، لان الاستدلال ما يقيم الا وين؟ بالتصديق. نعم نعم تفضلوا. نعم تصوري، تصوري مفهوم معنى الشمس، بس هذا تصوري، يعني بس تفهم معنى الشمس. ذلك شنو معنى الشمس؟ ذلك الكوكب الجرمي الموجود في السماء اللي يمدك بالحرارة والضوء، هذا مفهومه، مفهومه مفهوم الشمس، هذا نسميه تصور ضروري. بس إذا أريد تثبت لي إن الشمس مضيئة، هذا يسميه تصديق ضروري، لأن أنت تعرف الشمس مضيئة بمن؟ بالبداهة، بالحس، ما يحتاج نظر وفكر وتأمر ودليل واستدلال، هذا يسميه تصديق ضروري. واضح؟ نعم. وبعض الأشياء بالنظر، مفاهيمها تحتاج نظر وفكر وتصديقها يحتاج دعم. نعم، هذا العلم الضروري نسميه بديهي، والعلم النظري شو نسميه؟ كسبي، يعني يحتاج تكسبه بالأخذ. نعم، نطبق هذا المقدار القليل. قال ينقسم العلم بكلا قسمين، التصور والتصديق، إلى قسمين. أولا الضروري، الضروري يعني اللي يحصل بالضرورة والاضطرار، يعني النفس مضطرة إلى قبوله، ويسمى أيضا البديهي. البديهي هو المرادف للضروري، لكن يقابل النظري، وأحيانا البديهي يطلقوا على المقدمات الأولية اللي هاي يسموها البديهيات، وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب نظر وفكر. النظر هو نفس الفكر، وهذا الواو وعطف تفسير، يعني ما يحتاج إلى استدلال وقامة برهان أو ذكر مقدمات، فيحصل بالاضطرار يعني بالضرورة، ويحصل بالبداهة. البداهة يعني النفس تضطر إلى قبوله من دون أن توقف على شيء آخر. البداهة يعني المفاجئة، الارتجال. يعني أنا أول ما قلت لك ما معنى الماء، رأساً أنت أشرت لهذا السائل المائع، هذا يشير إلى أنك بالمفاجئة بالارتجال من دون أن يتوقف على شيء. الارتجال هو شنو؟ من دون التوقف على شيء. لهذا احنا عندنا بعض الشعر شو نسميه؟ شعر ارتجالي، مثل بعض الشعراء كانوا من يقفون هم يشعرون بدون ما يروح يحضر ويكتب شعر، هو واقف يشعر، هذا يسموه شعر ارتجالي، مثل عبد المحسن الكاظمي يقولون من شعراء الارتجال، هو قاعد بالمجلس ويقرأ شعر، ما محضر بمقدمات وكاتبه بورقة، هذا يحصل بالمفاجئة بالارتجال، ما متوقف على الكتابة والتنظيم السابق. هنا نفس الشيء العلم، أكو علم ارتجالي، رأسا سألناك عن الأرض، الشمس، القمر، التراب، الماء، شو أنت تفهمهن بسرعة بالضرورة، نقول هذا ارتجالي مفاجئي من دون توقف، بس رح يأتينا إن شاء الله لابد هذا بشروط توجه النفس، كتصورنا لمفهوم الوجود. مفهوم الوجود من أوضح الأشياء، والعدم، العدم يعني شنو؟ الشيء الغير متحقق، الغير موجود. ومفهوم الشيء، الشيء هو من أعم المفاهيم اللي ما يوجد بعد مفهوم آخر. وكتصديقنا بأن الكل، طبعا هاي الأمثلة لمن؟ للتصورات الضرورية. هسه راح يعطينا مصنف أمثلة للتصديقات الضرورية. الكل أعظم من الجزء، النقيضان لا يجتمعان، يعني إنسان ولا إنسان، هذا ما يصح. هاي مثال، طبعا هاي الأمثلة اللي ذكرها المصنف يسموها الأوليات. والشمس طالعة، الشمس مضيئة، النار حارة، الثمرة حلوة، هاي يسموها الحسيات المشاهدات. والواحد نصف الاثنين، هاي يسموها مثال إلمن، للفطريات. هاي المصنف جاي يعطينا أمثلة من أقسام البديهيات، هاي راح ندرسها إن شاء الله بالتفصيل بالجزء الثالث. وهكذا شنو يقصد وهكذا؟ يقصد يقول ترى أكو بعد، أكو بعد تجريبيات، كل نار حارة كل ثلج بار. أحسنتم، تجريبيات لا تجريبية. الإنسان مين عرف النار حارة؟ لين جربها. مين عرف إنه الثلج بارد؟ لأن لمسة وجربها. مين عرف إنه الأجسام والأخشاب تطفو على الأرض؟ ومين عرف إنه الحديد يختص بالماء؟ بالتجربة، بالتجربة. نعم، التجربة العمل. أحسنت، هذا عمل. يعني أنت إذا النار بعيدة عنك تدري بيها تحرق؟ ما تدري، بس من اقتربت ورقة من عدها بالتجربة، قربت ورقة واحترقت. العلماء يقولون هاي تجربة، هاي تجربة. من رميت بها خشب والخشب احترق، هاي تجربة. احنا مين عرفنا الخشب يطفو؟ من جربنا وخلينا الخشب على الماء. ومين عرفنا الحديد يخطس؟ من جربنا، من رمينا قطعة حديد غطست، هاي يسموها تجربة. هاي طبعا من البديهيات. نعم. ثانيا النظري، ما يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر كتصورنا لحقيقة الروح. الروح موجودة، أو الكهرباء. هاي طبعا وأكو أمثلة أخرى كثيرة يذكروها المناطق، حقيقة الملائكة، حقيقة الجن، هاي كلها تصورات نظرية. نعم. وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة، هاي يحتاج دليل مقدمات. بعد الأرض متحركة حول نفسها أو حول الشمس، وأكو أمثلة كثيرة أيضا للتصديقيات، مثل العالم حادث وليس قديم، وأن الطبيعة لم تخلق نفسها بل هي معلولة وليست علة، هاي يحتاج تثبتها بالدليل. نعم. ويسمى هذا النوع بالكسبي، يعني اللي يحتاج إلى كسب في تحصيله. أما توضيح القسمين فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين، والله صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد.